أمتي محمدي يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يستمر بفضل الله اللقاء. واليوم أحبتي في الله وصلنا إلى نهاية المطاف مع أولى الشخصيات الجليلة التي افتتحنا بصحبتها الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة في حب آل البيت، حيث شرفنا بصحبة هذه المرأة العظيمة، هذه الأم العظيمة، هذه الزوجة العظيمة التي لها حق في رقبة كل مسلم ومسلمة بما قدمته لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشكل خاص وللأمة الإسلامية عموما، مع أمنا الغالية السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. كيف بدأنا وكيف سنختم؟ الواقع أن مع هذه السيدة الجليلة لن يكون هناك نهاية، فسيرتها تستمر في حياة كل منا، فهي من اشتعلت حياتها بالمعاناة والجهاد كي تنير لنا حياتنا الإسلامية. هي عنوان كل فضل وفضيلة في نساء البيت النبوي الطاهر خاصة وفي نساء العالمين عموما. وقد قالها صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري: خير نسائها مريم، مريم ابنة عمران عليه السلام، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. فهي رضوان الله عليها خير نساء الدنيا منذ زمانها إلى يوم القيامة. فالحمد لله الذي شرفنا بصحبتها على مدار 4 لقاءات سبقت. صحبنا سيدة عظيمة، نستطيع أن نقول أنه إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فإن السيدة خديجة رضوان الله عليها قد أرسلها الله سبحانه رحمة للمصطفى عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. فهي الإنسانة التي صبرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على إيذاء قريش وعنتهم وظلمهم، وقفت معه وأيدته وشجعته ونصرته وثبتته وأعطته وأعانته على المضي في جهده وجهاده ودعوته، ودعمته بكل ما تملك. وبما أننا نعيش في حب آل البيت سير وعبر، فلنتعلم من أمنا خديجة كيف تكون المساندة، ولنتعلم من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون الوفاء. فإلى هذه الصحبة الكريمة أدعوكم لنعيش معا في حب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كم من رجل يتعب ويواجه المصاعب لأجل أسرته، وإذا رجع إلى بيته وجد زوجته لا تشبه السيدة خديجة أبدا. فهناك امرأة هي عبء على زوجها، عبء يضاف إلى أعبائه، يناضل خارج البيت ثم يأتي إلى البيت ليجد حروبا ومعارك لا يرتاح. أما المرأة العظيمة الصالحة يدخل زوجها إلى البيت فتنسيه ما تعبه خارج البيت، تخفف عنه وليست عبئا عليه. حتى الزوجة العاملة، كثير من الأزواج لا يرحمونها، فالزوج يتوقع منها القيام بدورها كأم بل وكزوجة على أكمل وجه، ويطالبها في نفس الوقت بالعمل لتساعده في المصاريف. أو ربما لا تعمل خارج المنزل، إنما مسؤولية الأولاد والبيت والزوج ليست سهلة، لكن زوجها لا يقدر ذلك، فإن حصل أي تقصير منها انهال عليها بالملامة، وكأنه ينقصها عبء على أعبائها. فأين الرحمة؟ وأين المواساة؟ وأين تخفيف كل من الزوجين عن الآخر؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من سيرة أم المؤمنين أمنا خديجة رضوان الله عليها ونحن نعيش معها مواقفا عطرة في حب آل البيت، لابد أننا تعلمنا ونتعلم كيف تكون الحياة بين الزوجين: مؤازرة، مواساة، مساندة، دعما، تراحما، ووفاء. من هنا نهدي هذه الحلقة للأزواج خصوصا، ولكل إنسان عموما، كل إنسان من حيث هو بحاجة إلى من يسانده في هذه الحياة الدنيا، يدعمه، يثبته، يطبطب عليه عند المحن. ونهديها إلى كل إنسان من حيث حاجته أن يجد ممن أحسن إليه الوفاء. بل هذه اللقاءات المباركة بشكل عام نهديها إلى كل إنسان يريد أن يشعر بالحب، أنه محبوب. أحبتي في الله، السيدة خديجة متى أحبها خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد رزقت حبها، واعتبره نعمة من الله عليه؟ لما أحبته، لما ساندته، لما واسته، لما جعلت فداء له مالها وصحتها بل وعمرها بأكمله، أحبها وترنم بحبها صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نذكر كثيرين في هذه الحياة ممن يتذمرون أنهم لا يشعرون بالحب ممن حولهم، نذكرهم بالقاعدة الحياتية التي تقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وعلى قدر الإحسان تكون المحبة. أما هذا الذي ينتظر من الناس أن يخلصوا في محبتهم له ويغدق عليه من حنيتهم ويتفانوا في مساندته وهو يسيء إليهم أو بدون ما يكون قد سبقهم بالحب، فهذا شيء مستحيل، فهي طبيعة النفس البشرية. إن أردت أن تنعقد القلوب حولك فأحسن إلى الناس. أحبتي في الله، هذا الاستطراد كان لابد منه، فما نفع أن نأنس بصحبة آل البيت بسماع السير إن لم ننتفع فيها بالعبر؟ فأمنا خديجة رضوان الله عليها أعظم مثال لمن يستحق أن يحب، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معها وبحقها أعظم مثال للوفاء، وهذا ما سنشهده بإذن الله في لقائنا هذا. أما الآن إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، دعونا نبدأ من حيث توقفنا في اللقاء السابق، فقد رأينا كيف رفع مشركو قريش الحصار الخانق عن المسلمين بعدما استمر 3 سنوات من العذاب والمعاناة في أقصى درجاتها. والواقع أحبتي في الله أن المسلمين سلفنا الصالح خرجوا من هذه المحنة أكثر إيمانا وأعظم ثباتا، وما صدهم ذلك عن دين الله جل وعلا ولا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الطاهرة وإن كانت خرجت بقلب مؤمن قوي ثابت، إلا أنها خرجت في ذات الوقت منهكة القوى، متهالكة البدن، وهن عظمها وخارت قوتها. فعشر سنوات من عمر الدعوة الإسلامية عاشتها بذلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللدعوة كل ما تقدر عليه، بذلت صحتها ومالها وعمرها وكل ما أوتيت في سبيل مرضات الله وفي سبيل إتمام النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة دعوته. 10 سنوات من عمر الدعوة الإسلامية عاشتها أمنا خديجة، رأت وعاصرت كل الفترات العصيبة المليئة بالأهوال والكفاح، ولم يعرف اليأس إلى قلب المؤمنة المجاهدة سبيلا، فكانت تتمثل في كل لحظة من حياتها الدعوية الجهادية قول الحق تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فكانت أمنا رضي الله عنها ممن صبروا واتقوا. إذن أحبتي في الله، تم خروج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من محنة الحصار في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وقبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين. لكن لم يكد النبي عليه الصلاة والسلام ينعم بالراحة مع خديجة رضي الله عنها بعد طول المكابدة في الحصار، حتى مرضت واشتد بها المرض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسهر إلى جانبها ليرعاها ويقوم على خدمتها، وكانت قد جاوزت وقتها 65 من العمر. وفي تلك الفترة توفي أبو طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يوفر دعما خارجيا للنبي عليه الصلاة والسلام في قريش، فكانت خسارته صلى الله عليه وآله وسلم بعمه كبيرة. فراحت أمنا وكعادتها في كل ما يعرض له صلى الله عليه وآله وسلم تواسيه على الرغم مما كان بها من مرض وتعب شديد، ولكن قدر الله أن تنقطع مواساتها بوفاتها هي أيضا رضي الله عنها، فقد كان مرضها الذي أصيبت به مرض الموت. فلم تلبث الزوجة الصابرة الوفية الطاهرة أن لبت نداء ربها جل وعلا، ولعلها رضوان الله عليها ممن استحق أن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهي المبشرة بالجنة من ربها قبل موتها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يا الله، أي منزلة بلغتها هذه السيدة العظيمة عند رب العالمين، عند ملك الملوك، لينزل سبحانه جبريل عليه السلام على رسوله عليه الصلاة والسلام ليبلغها من ربها جل وعلا السلام، سلام من رب العالمين، قالها جبريل فأقرئها السلام من ربها ومني. فماذا فعلت رضي الله عنها؟ تأملوا فهمها، لم تقل وعلى الله السلام، بل قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لكن لم تنتهي رسالة جبريل بعد، فبعد تبليغ السلام قال للحبيب عليه الصلاة والسلام: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، هدوء كامل وراحة تامة، مقابل ما وفرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هدوء وراحة تامة في الحياة. لا صخب فيه، لا ضجيج، مقابل ما تحملته من صخب المشركين، ولا نصب ولا تعب، راحة تامة، مقابل ما لقيت في حياتها من بلاءات شديدة وما عانته في سبيل نصرة دين الله. رضوان الله عليك يا أمه، وصدق الله إذ قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استأذنكم لفاصل أحبتي في الله، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهرنا ابتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت وفاة الطاهرة أمنا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وقد حزن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لفراقها حزنا يفتت الأكباد، وحق له حيث فقد فيها الزوج الحنون ورفيقة درب مدة ربع قرن، فقد العضد والنصير الداخلي الذي كان يخفف من أحزانه ويمسح عنه همومه. وما أكثرها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة من عمر الدعوة الإسلامية. ووالله أكاد أجزم لو كان بيد السيدة خديجة أن تواسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوفاتها لفعلت. أليس هذا شأنها في كل مصاب يصاب به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن أمنا رحلت فنزل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه إلى قبرها، وكان أول قبر ينزل إليه ليدفنها بيديه الشريفتين. ووالله إن كانت فارقته بجسدها فما فارقت قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى آخر عمره الشريف. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها، على الرغم من يقينها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وما لها من مكانة متميزة في قلبه الشريف، إلا أنها كانت تشعر دوما باستمرارية حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة. فهي ذات تخبرنا تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يرسل إلى صديقات أمنا خديجة هدايا من تلك الشاة إكراما لذكراها. تقول أمنا عائشة: فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت. يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد محاسنها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها ومالها، وا 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 إني قد رزقت حبها. هكذا كان حب السيدة خديجة نعمة في حياة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحلى الحب لما يكون نعمة. على فكرة أحبتي في الله، عندما نذكر شيئا من غيرة السيدة عائشة رضوان الله عليها لابد أن نفهمها على حقيقتها، فهي غيرة نسائية فطرية طبيعية في النفس البشرية، لا غيرة مرضية حاشاها ذلك. والحق أن أمنا عائشة معذورة كل العذر في ذلك، فها هي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يعني الواحدة يكون زوجها رجلا عاديا وربما مطلع عينها كما يقولون، ومع هذا تغار عليه. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى: إنه سيد ولد آدم، أعظم البشر، خير خلق الله، إمام الأنبياء، وخاتم المرسلين، فكيف لا تغار عليه زوجته؟ وأمنا عائشة رضوان الله عليها إذ تروي لنا عن غيرتها من أمنا خديجة: فذلك كي تظهر مكانة السيدة خديجة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روتها من باب الوفاء للسيدة الأولى خير نساء الأمة أمنا خديجة رضوان الله عليها، فهي تعرف حقها وتقدر ما بذلته من تضحيات في أول عمر الدعوة الإسلامية. وها هو ذا الصحابي الجليل أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء، يعني الشيء الثمين، يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. وهذا من الوفاء لها بعد موتها، فمن أحب أحدا أحب كل ما يذكره به وأحب ما كان يحب. حتى كان قلبه الشريف يخفق حين يفجأه ما يذكره بخديجة، فهي ذا هالة ابنة خويلد أخت السيدة خديجة تستأذن عليه يوما فسمع صوتها، وذكر فيه صوت خديجة للشبه بين الصوتين. تخبرنا بهذا الموقف أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف رسول عليه الصلاة والسلام، يعني فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة، أي اللهم لك الحمد أنها هالة، فهي من ريحة الحبيبة الغالية ومن أقرب الناس إليها. وكيف لا، كيف لا يشتاق إليها ويذكرها وقد كانت سكنه وبلسم آلامه وشفاء جراحه وأتعابه رضي الله عنها وأرضاها. حقا ما أروع الوفاء. بعض الرجال أول ما يكبر العمر بزوجته يظن أن زوجته وحدها كبرت بها السن، وينسى أن هو الآخر كبر، فيبدأ يبحث له عن زوجة شابة ويهمل أم أولاده من قضى سنين العمر معها، أو ربما يطلقها. مع الأسف يحصل. وبعض الأزواج يرتبط بزوجته أيام الفقر ثم يغنيه الله، فيتنكر لتلك المرأة التي عاشت معه الأيام الصعبة ويبحث عن زوجة أخرى تليق بمكانته الاجتماعية الجديدة. حتى الزوجات، كم وكم من المشاهد والأمثلة على عدم وفاء الزوجة لزوجها نجدها أول ما يقع زوجها أو يفتقر أو يحصل معها شيء تطالب بالطلاق وتبتعد عنه أو يمرض فتتخلى عنه. يحصل يعني الأمثلة على عدم الوفاء كثيرة، ولا يهمنا أن نعددها بقدر ما يهمنا أن نتعلم من سيد الخلق القيمة الحقيقية للوفاء. فقد ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيا لذكرى السيدة خديجة، يثني عليها ويذكر مواقفها الصادقة وتضحياتها الكبيرة حتى أصبحت ذات مكانة عالية ومحبة صادقة في قلوب المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. ولعل الواحد يستطيع أن يقول في ختام هذا اللقاء أنه إذا كانت العناية الإلهية قد هيئت محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لدور كبير يقوم به في واقع الحياة البشرية فيحولها من الظلمات إلى النور بإذن الله، فإن العناية الإلهية ذاتها هي التي جاءت بخديجة لتكون الزوجة العظيمة التي ترعى الزوج بحبها وحنانها وقلبها وروحها. هي بالفعل أم المؤمنين وقدوة المؤمنات التي جسدت خلق المرأة المثالية في علاقتها مع زوجها من المودة والسكن والحب والوفاء والبذل والعطاء وتحمل المحن والشدائد دون تأفف أو ضجر. فتارة تحلو الحياة فنعم الحامدة الشاكرة هي، وتارة تكفهر الأيام فنعم المؤمنة الصابرة هي. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الفردوس الأعلى مثواها وألحقنا بخطاها، آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت هذه لقاءاتنا مع الطاهرة الزوجة الحبيبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون لنا بإذن الله تعالى في حب آل البيت لقاءات مع غيرها من أمهاتنا، لكن ليس مباشرة بعد هذا اللقاء. فنحن في هذا الجزء من هذه السلسلة المباركة لا نسير بحسب ترتيب زمني معين ولا بتصنيف معين، نساء ثم رجال أو رجال ثم نساء، ولا بحسب صلة قربة معينة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث أهمية الشخصية، فكلهم سادة أجلاء وسيدات جليلات. وإنما لقاءاتنا قائمة على التنويع، نعيش مع إحدى الزوجات الطاهرات ثم مع بعض الأحفاد الأبرار أو الحفيدات ثم مع ابن عم أو ربما إحدى العمات، فنحن كمن دخل في روض من الرياض وراح يتعرض كل حين لنفحة زهرة تختلف عن التي سبقتها. ولكن أصدقكم القول، بيني وبينكم يعني، السيدة خديجة بشكل خاص كانت استثناء. فقد افتتحنا معها هذه اللقاءات المباركة لأن البداية خير بداية لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كانت معها. صحيح أن كل أمهات المؤمنين أمهاتنا لهن ولهن في قلوبنا كل محبة وتقدير، ولكن شاء الحق سبحانه أن يكون لك السبق يا أمه فتكون الأولى في حياة رسول الله وفي حب آل البيت وفي قلبي شخصيا وقلوب الكثيرين من أبنائك وبناتك. فاللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب حبيبك محمد ونحب حبيبة حبيبك محمد أمنا الطاهرة خديجة. فاللهم إن كنا قد حرمنا صحبتهم في الدنيا فلا تحرمنا صحبتهم في الآخرة، إنك أنت الرؤوف الكريم. اللقاء المقبل أحبتي في الله نلتقي مع شخصية أخرى بإذن الله، غالبا من رجال آل البيت الأطهار، واحد من الحفدة الأبرار. فكما قلنا في حب آل البيت سير وعبر، نلتقي مع سادة وسيدات من آل البيت النبوي، فكونوا معنا في حب آل البيت. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد يا عترة النور النبي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. الله طهرنا. نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.